إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم أشد الناس عداوة. أشد الناس عداوة، برنامج عن خرافات وأضاليل بني صهيون، من إعداد عبد الرحمن القاسم، يقدمه محمد الإرياني وأحمد المختفي. أشد الناس عداوة، يخرجه إذاعيا أمين كعيبة.
على امتداد التاريخ مثل اليهود أسوأ خلق الله في كل تفاصيل حياتهم، فلم يقبلوا هدى الله ولم يؤمنوا بآياته، بل أنهم من قتل أنبياءه ورسله. وحينما لم يقبلوا هدى الله ولم يؤمنوا بآياته، وعندما قتلوا أنبياءه ورسله، فقد ارتكبوا كل الجرائم بحق البشرية. فكل جريمة وقعت في العالم فإن وراءها ومصدرها اليهود. اليهود في كل زمان ومكان لهم تاريخ أسود مليء بالفساد والإفساد والقتل والدمار، ومن يعود إلى التاريخ سيجد أن ذلك واضح وجلي. وقد ترتب على أفعال اليهود الكثير من الصفات التي اتصفوا بها وكانت علامة واضحة فيهم، فحينما تذكر أي صفة ذميمة أو خلق سيء فإن اليهود هم من يتصف به، وهو من طباعهم وخلقهم. ومن أجل ذلك ترى اليهود دائما يحاولون بكل وقاحة أن ينكروا كل تلك الصفات التي يتصفون بها والأفعال التي يرتكبونها، بل ويحاولون أن يتهموا بها غيرهم، ويبذلون في سبيل ذلك الكثير من الأموال، ويسخرون وسائل الإعلام لتحسين صورتهم العفنة وطبيعتهم النتنة. وهنا فإن الحقيقة التي نريد أن نقولها إنه لولا أن الله تعالى في كتابه الكريم قد سطر ما عليه اليهود وبيّن حقيقة أمرهم، لكانوا تمكنوا من طمس الحقائق وتغييب الواقع الذي هم عليه. فالله تعالى وصفهم بأنهم من يلبس الحق بالباطل، ولديهم قدرة رهيبة في ذلك. واليهود يشتغلون داخل الأمم على لبس الحق بالباطل، التزييف للثقافة، التزييف للفكر، التزييف للأعلام، التزييف للحياة بكلها. وفي مواضع أخرى يقدم لنا القرآن الكريم حقيقة اليهود في كل المجالات بشكل عام، وفي مواضع أخرى يقدمهم ويصفهم بأدق الصفات، ومنها ما جاء في قوله تعالى: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. وبهذا نرى أن اليهود يحبون إيقاد الحروب وإشعالها، والمعروف أنه ليس شيء كالحروب يهلك الحرث والنسل، فهي كالمحرقة التي تحرق مكاسب الشعوب والأمم وتترك الأوطان والديار قاعا صفصفا، تدمر الحضارات وتقضي على جهود الأجيال في البناء والتقدم. ولقد أدرك اليهود هذه الآثار فصرفوا جهودهم لإثارة الحروب بكل ما أوتوا من مكر ودهاء، على ألا يكون أحد الأطراف فيها، بل يكون المستغلين المستفيدين منها. ولو عدنا إلى تاريخ اليهود لوجدنا كيف هم يملكون القدرة على إشعال الحروب والفتن، وبالذات حينما يرون أن مصالحهم مهددة، ولدينا من الشواهد على ذلك الكثير. ومنها على سبيل المثال ما حدث بين الأوس والخزرج قبل هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة، حيث أشعل اليهود الفتنة بينهم، وذلك فيما يعرف بحرب بعاث. وحرب بعاث هذه هي آخر معركة من معارك الأوس والخزرج، حيث وقعت قبل الهجرة بخمس سنوات، وتعد أشهر وأدمى معركة بين اليثربيين وآخرها، إذ أخذت بهم الأحقاد والضغون إلى أن أخذوا يستعدون لها ويعدون قبل شهرين وقيل 40 يوما من وقعتها. وقد كان هدف اليهود من إشعال تلك الحرب هو أن يستفردوا بأمور يثرب ويسيطروا عليها، ولا يكون للعرب فيها أي قوة أو منعة. بل إن اليهود حتى بعد وصول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة حاولوا إشعال الفتنة بين الأنصار من جديد، وذلك بإعادة تذكيرهم بذلك اليوم المشؤوم.
لم يكف اليهود في المدينة عن مؤامراتهم، وكان هناك رجل خبيث اسمه شاس بن قيس، يسوءه ما كان يرى من ائتلاف المؤمنين مع بعضهم. كانوا يعرفون الأنصار قبل الإسلام كانوا يتقاتلون، الأوس والخزرج كل يوم قتال، وكان اللي يثير القتال بينهم اليهود عشان يسيطرون. فلما جاء الإسلام وحد الصفوف، مو بس الأوس والخزرج بل أنصار ومهاجرين، هذا وين وهذا وين، مع هذا ألف الإسلام بينهم. فكان يسوءه ما يراه، فجاءهم يوم من الأيام وأخذ يجلس مع الأوسي وذكر شنو كان يسوي فيه الخزرجي. أتذكر يوم كذا وكذا فعلوا فيكم كذا وكذا وقالوا فيكم كذا وكذا، ويذهب إلى الخزرجي يذكره بما فعل الأوسي. شوف الخبث. وذكرهم بيوم كان شديدا عليهم اسمه يوم بعاث، حصلت فيهم مقتله بين الأوسي والخزرج. فلما ذكر هؤلاء وذكر هؤلاء وبدأ الكلام يرتفع بينهم، أخذ بعضهم يتكلم على بعض، فأخذ بعضهم يهدد بعضا حتى ثار القوم، وكل واحد ذهب إلى سلاحه ليتقاتل مع أخيه. الأنصار بينهم بين بعض، اللي الله ألف بين قلوبهم، جاي واحد حقير مو على دينهم حتى فتن بينهم، وثار خلاف بينهم مع أنهم بلد واحد أمة واحدة أهل وعلى دين واحد الحين، ومع هذا أثار الخلاف بينهم. فسمع بهذا النبي عليه الصلاة والسلام، فجاءهم مسرعا ووجدهم يريدون القتال، فغضب: أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ إيش تفعلون؟ بعد ما ألف الله بين قلوبكم تفعلون هذا؟ فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب، اليهود وأمثالهم، إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، يرجعونكم مثل قبل، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. صار هذا الفعل كأنه كفر بهذا الدين، قتال المسلم كفر. بل أنزل الله بعدها مباشرة: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
إننا لو تتبعنا تاريخ الحروب في العالم ودرسنا الأسباب الخفية لإثارتها لما وجدنا فترة زمنية خلت من دسائس يهودية وأصابع لرجالاتهم وعملائهم في إشعال شرارتها، إما بفتن دينية أو مذهبية أو قبلية أو اغتيالات سياسية. فعلى المستوى العالمي استطاع اليهود أن يجندوا طاقات ملوك ورؤساء أوروبا وشعوبهم لحرب المسلمين قرابة قرنين من الزمن. وقد وجد اليهود في هذه الحروب الفرصة الذهبية التي تتيح لهم تقديم القروض إلى زعماء الحملات وأمراء المقاطعات والبارونات وسلطات الكنيسة بالربا الفاحش والمتاجرة بالعتاد والأسلاب، إلى جانب الأهداف السياسية وهي إضعاف قوة الإسلام. وفي العصر الحديث أوقد اليهود نار حربين عالميتين امتد آثارها إلى كل أقطار العالم، بل لم تسلم مدينة ولا قرية من آثارها المباشرة، وأزهقت أرواح عشرات الملايين من البشر، ومحت مدنا بكاملها من الوجود، وتركت عشرات الملايين الأخرى من مشوهي الحرب. كانت نتيجة الحرب الأولى تسخير طاقات الدول الكبرى لإزالة العقبة الأساسية أمام هجرة اليهود إلى فلسطين وتشكيل كيان غاصب على أرض فلسطين الطاهرة. إننا حينما نعود إلى واقع اليهود وتاريخهم نجد أنهم وراء كل المصائب والنكبات التي حلت بالعالم بشكل عام والوطن العربي بشكل خاص. فمنذ قدوم اليهود إلى فلسطين قدم معهم كل بلاء وكل مصيبة، اشتعلت الحروب في المنطقة ولم تهدى، وما جرى في فلسطين هو خير الشواهد على ذلك. لكن ما نريد أن نشير إليه هنا ونركز عليه هو كيف سخر اليهود في ذلك عقائدهم الباطلة وخرافاتهم الضالة، فجعلوها منها ركيزة مهمة لاحتلال فلسطين بشكل خاص والدول العربية الأخرى بشكل عام. فاليهود عندما بدأوا باحتلال فلسطين، بل وقبل ذلك، كانت لديهم ثقافة قائمة على أساس من نصوص نصوص دينية وخرافات وأباطيل يعتمدون عليها ويؤمنون بها، وهي ما مهدت لهم الأجواء فيما بينهم لصناعة رأي عام يهودي على أن العرب هم أخطر أعدائهم. ومن هذا المنطلق عمل اليهود على إحياء العنصرية وإذكاء نار الحقد والكراهية تجاه البشرية عموما والعرب خصوصا، وكانت البداية من تربية الأطفال الصهاينة على الاعتقاد بأنهم شعب الله المختار ويجب عليهم أن يتصرفوا على هذا الأساس، فيبدأون النظر إلى أنفسهم بطريقة فوقية ويعتبرون سائر الشعوب غرباء أغيارا. ومن هنا وفي هذا الإطار كان الدور البارز قد أسند إلى حاخامات اليهود لتربية الجميع تربية دينية قائمة على أساس من الحقد والكراهية والنظرة الاستعلائية والدونية إلى غير اليهود. ولقد ترجم أولئك الحاخامات ذلك بأقوالهم، فهذا أحدهم يقول: إذا كان غير اليهودي قد خلق على هيئة الإنسان، فما ذلك إلا ليكون لائقا لخدمة اليهود الذين خلقت الدنيا لأجلهم. وهذا القول يتطابق تماما مع نص التلمود الذي يقول: كل غير اليهود هم مخلوقات شيطانية ولا يوجد فيها شيء طيب على الإطلاق، حتى الجنين غير اليهودي يختلف عن الجنين اليهودي، ومجرد وجود غير اليهودي ليس أمرا هاما، لأن جميع المخلوقات الأخرى وجدت من أجل اليهود. وما يجدر الإشارة إليه أن ذلك الحقد وتلك الكراهية قد ظهر في تصريحات وفتاوى الحاخامات بشكل كبير، وذلك في استهداف أبناء فلسطين، فقد شجع وبارك حاخامات اليهود استباحة الدم الفلسطيني عبر مختلف المحطات التي عرفتها قضية الأمة الكبرى القضية الفلسطينية، وذلك عبر فتاوى أصدرها عدد من مرجعياتهم بجواز قتل النساء والأطفال والعزل في غزة والضفة. وخلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة باركت فتاوى أولئك الحاخامات ما يقوم به جيش العدو الإسرائيلي من إبادة جماعية وأعمال قتل وحشية، وأباحت قتل النساء والأطفال كعقاب جماعي للأعداء. ورأى أحد الحاخامات أنه لا مشكلة في القضاء على الفلسطينيين في القطاع حتى لو قتل منهم مليون أو أكثر. وبعث الحاخام مردخاي إلياهو الذي يعتبر المرجعية الدينية الأولى لما يسمى بالتيار الديني القومي في الكيان الصهيوني برسالة إلى المجرم نتنياهو وكل القادة الصهاينة ضمن نشرة عالم صغير، وهي عبارة عن كتيب أسبوعي يتم توزيعه في المعابد اليهودية كل يوم جمعة، ذكر فيها القصص والنصوص التي تبيح لليهود فكرة العقاب الجماعي لأعدائهم وفقا لأخلاقيات الحرب لديهم. ولذلك فإن كل الجرائم التي حدثت في غزة بما في ذلك تدمير المستشفيات والمرافق الصحية وغيرها كان بمباركة وفتاوى من حاخامات يهودية.
اقصفوا المستشفيات والمدارس دون حرج، اقصفوا أماكن المدنيين فلا مانع في الشريعة اليهودية. خطاب متشدد من حاخام يهودي يدعى مائير مازوز إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وبحسب موقع جدأن الإسرائيلي، وجه الحاخام مازوز رسالة موقعة بالنيابة عن عشرات الحاخامات والمدارس الدينية وبمثابة فتوى للجيش الإسرائيلي، بأنه لا مانع من قصف مستشفى الشفاء في غزة رغم علمهم باحتمالية وقوع أضرار بين المدنيين. ووفقا لموقع الإسرائيلي، أكد الحاخامات في الخطاب على التالي: يجب توضيح أنه عندما يختبئ العدو خلف درع بشري فليس هناك أي مانع في الشريعة اليهودية أو أي مانع أخلاقيا أو قانونيا لقصف العدو بعد تقديم التحذيرات المسبقة الكافية، كما هو الحال في المعلومات الواردة عن مقرات للعدو بمستشفى الشفاء في غزة.
إننا يجب أن نعلم أن اليهود من خلال نصوص التلمود ينظرون إلينا بنظرة مختلفة، وتلك النظرة يبنون عليها رؤية متوحشة ورؤية تحتقر البشرية بكلها. وهنا نختم بما تحدث به السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي في أحد خطاباته عن أحد نصوص التلمود التي تؤكد ذلك، حيث يقول:
من نصوصهم أيضا التي تكشف رؤيتهم تجاه الآخرين، كل غير اليهود هم مخلوقات شيطانية ولا يوجد فيها شيء طيب على الإطلاق، حتى الجنين غير اليهودي يختلف عن الجنين اليهودي، ومجرد وجود غير اليهود ليس أمرا هاما، لأن جميع المخلوقات الأخرى وجدت من أجل اليهود. رؤية متوحشة، رؤية تحتقر بقية البشر، لا تعترف ببشرية بقية البشر ولا بإنسانية بقية الناس. وهناك تصريحات لمسؤولين منهم، لقادة منهم من الأعداء اليهود الصهاينة، تصف الفلسطينيين والشعب الفلسطيني العزيز المظلوم بالحيوانات. من هو الذي يحمل كل مساوئ وأحقاد وهمجية الحيوانات ويشتغل وفق شريعة الغاب ونظام الغاب؟ من الذي يتصرف كالحيوانات المفترسة؟ أليس هم اليهود الصهاينة؟ أليس هم من يتحركون بدون أي ذرة من المشاعر الإنسانية والقيم الإنسانية؟ مع ذلك نظرتهم للآخرين هذه النظرة.
كنتم مع أشد الناس عداوة، من إخراج أمين كعيبة.